بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن انتهى الكلام عن قاعدة حمل المطلق على المقيد، وذكرنا تطبيقات هذه القاعدة واستثناءات هذه القاعدة، متى يكون المطلق والمقيد موجودان ولكن لا يحمل المطلق على المقيد، كما إذا كان هناك عدم تنافي بين المطلق والمقيد، وذكرنا له موارد 4 أو 5. الآن قاعدة جديدة تسمى قاعدة احترازية القيود. هذه القاعدة غير قاعدة حمل المطلق على المقيد، لها ألفاظ أخرى. الأصل في القيود أن تكون احترازية، أو الأصل في القيد أن يكون احترازيا، كأنه أكو قيد احترازي واضح وأكو قيد غير احترازي توضيحي. قيد توضيحي ليس احترازيا، يعني يمكن أن يلغى وليس احترازيا، ولكن عند الشك في كون هذا القيد توضيحي أو هذا القيد احترازي ما هو القاعدة؟ فهنا تقول الأصل في القيد عند الشك في كونه احترازيا أو توضيحيا أو لا أثر له، الأصل أن يكون احترازيا. توضيح هذه القاعدة، المتكلم إذا أخذ في كلامه قيدا وشككنا أن هذا القيد احترازي أو توضيحي، أو أن القيد غير مراد له، ذكره وليس مرادا له، فالقاعدة تقول الأصل أن يكون القيد دخيلا في مراده، يعني احترازي، أن يكون احترازيا دخيلا في مراده واقعا، يريده واقعا، مو أن القيد ذكره لتجميل الكلام وليس مراد، لا، واقعا يريد القيد، ويضيق دائرة الحكم. هذا القيد يضيق دائرة الحكم في القضية. مثلا إذا قال المولى أكرم الفقيه العادل، أي العادل، هذا قيد، هذا احترازي، يعني مراد جدي، يعني دخيل في موضوع وجوب الإكرام. موضوع وجوب الإكرام مو العالم، العالم العادل، هذا دخيل في موضوع وجوب الإكرام. ويترتب عليه أنه إذا لم يكن الفقيه عادلا، لا، هذا الفقيه مو عادل، هذا ظالم، فلا يشمله ذلك الوجوب. هذا معنى قيد احترازي، دخيل في الموضوع يترتب الحكم عليه، فلو لم يكن القيد موجودا حكم ماكو. ولكن هذا القيد الاحترازي إذا ثبت أنه احترازي وشككنا فيه وقلنا القاعدة تقول احترازي، لا يعني أن إكرام هذا العالم غير العادل اللي ما بي قيد، لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر، قد يكون هناك وجوب آخر يخص العالم، أكو وجوب آخر يخص العالم. فاحترازية القيود هي إثبات أن شخص الحكم في هذه القضية المشتمل على القيد، شخص الحكم لا يشمل من انتفع عنه القيد، شخص الحكم ما يشمل من انتفع عنه القيد، ولا ينفي وجود حكم آخر يشمله بعنوان آخر. بعبارة أخرى، إن القيد إذا جاء في الكلام لا يجوز أن يحمل على كونه قيدا توضيحيا عند الشيء، ما يجوز، أو غير مراد. قيد يجي في الكلام، ما تقدر تقول هذا قيد توضيحي غير مراد، يمكن إزالته من الكلام وعدم ترتب الحكم عليه، أبدا ما يصير، هذا قيد يجي في الكلام، بل هذا القيد الذي جاء في الكلام هو المراد الجدي للمتكلم. زين، بس تشوف القيد التوضيحي مثل من؟ القيد التوضيحي إذا كان الحكم على موضوع مشار إليه في الخارج، قد يكون توضيح، قد يكون قيد توضيحي مو احترازي، حكم على موضوع مشار إليه في الخارج، كم مثلا إذا قلت أكرم ذلك الرجل الذي يلبس الثوب الأبيض ذو النظارة واللحية البيضاء، شوفوا أكرم ذاك الرجل، أبو شخص خارجي هذا الموضوع. بعدين يقول الذي يلبس الثوب الأبيض، هذا قيد ذو النظارة واللحية البيضاء، هذا قيد توضيحي. أكرم ذاك الرجل، خلاص التوضيحيات، ذو الثوب الأبيض الذي يلبس النظارة ذو النظارة والعظاء، كلها توضيحية يمكن حذفها. أكرم ذاك الرجل، خلص هذا توضيح مو احترازي. وكذلك مو إلا موضوع خارجي، شوف التوضيحي مو إلا موضوع خارجي. إذا قال أكرم الفقير الذي لا يملك قوت سنته، الذي لا يملك، توضيح للفقير، طيب هو الفقير من لا يملك قوت سنته، أكرم ذلك الفقير أو أكرم الفقير، بعد مو موضوع خارجي، جنس الفقير الذي لا يملك قوت سنته. فقد عدم ملكية قوت السنة هو توضيح لموضوع الإكرام، توضيح للفقير المو احترازي. فلكن نعم، إذا قلنا أن معنى الفقير ما من لم يملك قوت سنته، هذا يصير قيد احترازي. من لم يملك قوت يومه، إذا قلنا الفقير من لم يملك قوت يومه يصير احترازي. إذا أكو عندنا قيود توضيحية وعندنا قيود احترازية. فإذا أجى القيد في الكلام وشككنا أنه توضيح احترازي، الأصل أن يقول أن هذا القيد احترازي. وقد يكون القيد احترازيا مثلا إذا قلت هكذا أكرم ذلك الرجل، شوفوا هذا شيء خارجي، وأعطه فطرتنا إن كان فقيرا. أكرم ذلك الرجل أعطه فطرتنا، هذا حكم الجحيل إن كان فقيرا. صحيح القيد، صحيح الموضوع خارجي، لكن ضيق إن كان فقيرا، هذا القيد احترازي. فقيد الفقر هنا يكون احترازيا ولا يجوز إكرامه وإعطاؤه الفطرة إذا كان غنيا. وكذلك إذا قلت أعطي فطرتنا رجلا فقيرا، فقيرا هذا احترازي، هذا قيد احترازي متوضيحي، يعني إذا كان مو فقير ما يجوز إعطاء الفطرة، هذا مراد المتكلم. طيب إذن قد نعبر عن هاي القاعدة، شوف القاعدة احترازية القيود، قد تشوف ما موجودة في كتب الأصول إلا نادرا، في بعضها موجود شيء آخر يعبر عن هاي القاعدة، التطابق بين عالم اللفظ والإرادة، لفظ وأن اللفظ مراد هو احترازية القيود، هذا القيد اللي جاء في اللفظ يريده وهو جزء الموضوع، جزء موضوع الحكم. فلما نقول قيد احترازي أو نقول لا، تطابق بين عالم اللفظ والإرادة، كل ما يقول يريده واقعا، يعبرون عنها بهذا التعبير. لعلمنا أن الذي تترتب عليه الآثار هو المقصود الواقعي، المراد مقصود الواقعي لا اللفظ. إذا فهمنا هذا الإنسان يتكلم بألفاظ لا يقصد معناها، لا يقصد معناها. مثلا جيب لك كتاب فلسفي عميق، قل للفرد شخص اقرأ هالكلام، يقرأ الكلام لكن ما يعرف المعنى، يعني مو قاصد المعنى. هنا نهاية تطابق بين عالم اللفظ وعالم الإرادة، لعلمنا أن الذي يترتب عليه الآثار هو المراد الواقعي، المقصود الواقعي، لا اللفظ بدون قصد واقعي له، لا قيمة لهذا اللفظ الذي لا قصد واقعي له. إذا قلت لزوجتك أنت طارق بدون قصد واقعي، ما له قيمة. ولا نمانع أن نعبر عن هذه القاعدة بالتطابق بين عالم الإثبات يعني الألفاظ وعالم ثبوت، عالم اللحاظ، تطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، عالم اللحاظ، سميها هيك، نسميها قاعدة احترازية القيود. فقد لا تجد هذا العنوان في بعض العنوان في بعض الكتب الأصولية، لكن موجود التطابق بين عالم الألفاظ وهو عالم الإثبات وعالم الثبوت، يعني عالم اللحاظ والإرادة، عالم اللحاظ المراد. طيب هاي إذا هذه لها ألفاظ متعددة. شنو فرق عن قاعدة المتقدمة حمل المطلق على المقيد؟ شنو المطلق نحمل على المقيد؟ هنا قلنا القيد احترازي. ما هو الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة المتقدمة؟ نقول الفرق هذا، أن هذه القاعدة ممهدة لتلك القاعدة. أول مرة اثبت أن القيد احترازي، ذاك الوقت يحمل المطلق على المقيد. أما إذا كان القيد توضيحي لا يحمل المطلق على المقيد. إذا ثبت أن القيد غير احترازي لا فائدة في ذكره، يجوز حذفه. إذا ما عندنا إطلاق وتقييد، ما عندنا إطلاق وتقييد حتى نحمل المطلق على المقيد. فهذه القاعدة وإثبات احترازية القيود تكون ممهدة لتلك القاعدة. فما لم يكن القيد احترازيا لا تأتي قاعدة حمل المطلق على المقيد، لعدم وجود مطلق ومقيد. إذا القيد توضيحي ما أكون مطلق ومقيد، مثل تقول أكرم الإنسان الناطق، عجيب، هو الإنسان هو ناطق، هذا مو قيد احترازي، هذا توضيحي. الإنسان الناطق، الإنسان هو ناطق هو مفكر، بعد ما أكون إطلاق وتقييد. صحيح أكو قيد لكن مو احترازي، ما أكو إطلاق وتقييد حتى نحمل المطلق على المقيد. هو الإنسان هو هو المفكر هو الناطق. أكرم الإنسان الحيوان، عجيب، الإنسان الحيوان هو الإنسان هو حيوان، هذا مو قيد، مو قيد احترازي، هذا توضيحي. فما هو مطلق ومقيد. إذن هذه القاعدة التي ذكرناها بعد تلك القاعدة، الظاهر والله العالم، يعني أنا هذا الكلام من عندي، يعني ما شايفه في كتاب، الظاهر أن هذه القاعدة تذكر، هي تلك القاعدة تذكر، هاي القاعدة هم تذكر، ظهر أن هذه ممهدة لتلك القاعدة. فما لم يثبت القيد الاحترازي لا نحمل المطلق على المقيد. طيب ما هو الدليل على أنه عند الشك في كون القيد احترازي أو توضيحي نحمله على كونه احترازيا؟ دليل شنو؟ مستند القاعدة، نقول ظهور عرفي لحال المتكلم، المتكلم عاقل، أكو ظهور عرفي لحال المتكلم، وهو أن كل ما يقوله يريده حقيقة. يعني الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري، هذا قاعد يتكلم، أكو مدلول تصوري لكلامه، لما نسمع كلامه أكو مدلول تصوري للقيد، وهو أن الحكم مرتبط بالقيد، هذا المدلول التصوري. لما الحكم مرتبط بالقيد في المدلول التصوري نستكشف من دخول القيد في الصورة، مدلول تصوري التي يدل على الكلام، أن هذا القيد دخيل في المدلول التصديقي الجدي الواقعي المراد. يعني صورة المدلول التصوري التصديقي، لما جاب قيد في المدلول التصوري، يعني يقول الحكم يكون للموضوع المقيد في المدلول التصوري، نستشف أنه يريده في المراد الجدي والتصديقي، يريد هذا، مو جايب عبثه له أباء. نستشف من دخول القيد في الصورة مدلول التصوري التي يدل على الكلام، دخول هذا القيد في المدلول التصديقي الجدي، أي أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الذي كشف عنه الكلام جدا وواقعا. ظهور حال المتكلم، ظهور حال المتكلم دليل هذه القاعدة، ظهور حال المتكلم. فعندما يقول المولى مثلا أكرم الفقير عادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقيه العادل، يعني أخذت العدالة في موضوع الإكرام، أخذت العدالة في موضوع الإكرام وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام، وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقيه العادل، إذن لكان أنه يعني أنه أخذ في مدلول الكلام التصوري قيد ولم يأخذه في مراده الجدي. هذا معنى يعني ذكرنا بكلام لا يريده واقعا وجدا، يعني بين بالدلالة تصور الكلام شيء وهو القيد، مع أنه لا يدخل في نطاق مراده الجدي. هذا خلاف الظهور، يتكلم كلام ما يريده، هذا خلاف الظهور. الظاهر ظاهر حال كل متكلم أنه حينما يتكلم يريده واقعا وجدا. إذا قلنا مو مراد واقعا، يعني تكلم بكلام صوري أمام الناس وهو لا يريده جدا وواقعا، هذا خلاف الظهور العرفي الحالي الذي يقول أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. يعني لو واحد قال لك دول سادة، دول الناس سادة، طيهم حق السادة. خب بعدين تقول سادة، بعدين يبين مو سادة، ما تعاتبه؟ شلون تقول سادة؟ تقول أنا مرادي أنه هذا القيد مو مراد، هذا توضيح أنه دولة مثلا ناس خفقرة، ليش تقول سادة؟ فقير مو سادة، ما يقدر يعطي حق السادة، بس يقول لك دولة فقرة سادة تعطيهم حق السادة، بعدين يتبين أنه مو سادة، تعاتبه أو مو تعاتبه، لأن ظاهر حال كلامه أنه فقرة سادة موضوع إعطاء حق السادة، بعدين يبينون مو سادة دول فقراء، ليش؟ يقول لك توضيحي، تعاتبه. الأصل في القيود أن تكون احترازية. فظهور حال كل متكلم، إحنا نأخذ بظهور حاله لما يقول دول فقرة سادة وهو هذا المتكلم ثقة، نطيح حتى بعدين إذا قلت مسادة عاتبة، خدعتنا، كلمت علينا. هذا من باب أن ظهور حالة أنه ما يقوله يريده واقعا، مو أنه قيد توضيحي ويمكن عدم ذكره. فظهور حال المتكلم أن كل ما يقوله يريد حقيقة الذي هو الأصل في القيد، هذا هو دليل هذه القاعدة. وقد نقول سيرة العقلاء، مو بس ظهور الحال، سيرة العقلاء قد انعقدت على أن المتكلم يؤخذ بظاهر كلامه على أنه هو المقصود الواقعي له. فإذا تكلم بكلمة الكفر نحكم عليه أنه كافر، إذا تكلم بكلمة الإسلام نحكم عليه بأنه مسلم، لأن ما يقوله يريده. فإذا تكلم بقيد فهو مراد جدا وهو جزء الموضوع، ولا يمكن أن يكون غير مراد له أو قيدا توضيحيا يمكن الاستغناء عنه عند الشك، لا ما يمكن. ولذلك نحكم على من ارتد عن الإسلام بالارتداد، كلامه يدل على الارتداد، قد ما يقوله يريده واقعا. هذا أيضا إما ظهور على المتكلم في أن ما يقوله يريده فيكون المدلول التصوري يطابق المدلول الجدي والواقعي، وإما السيرة العقلائية انعقدت على أن المتكلم يؤخذ بظاهر كلامه على أنه هو المقصود الواقعي والمراد الجدي. طيب الآن تطبيقات هذه القاعدة. الشيخ المظفر والسيد خوي والشيخ النائي قدس الله أسرارهم يقولون شوفوا تطبيقات. إذا كان القيد يعني طب إذا كان أخص من الموضوع، أخص من الفقير العادل، أخص عدالة أخص من الفقير، لأن الفقير قسمين عادل وغير عادل. إذا كان القيد أخص من الموضوع كقولنا أكرم إنسانا عالما، لأن يعني الإنسان مو كلهم علماء، هاي العالم صار أخص من الموضوع. أو كان القيد مو إلا أخص أعم من الموضوع من وجه،
هذا الفرق الثاني بين قاعدة احترازية القيود وقاعدة الإطلاق الكبير. الإطلاق الكبير
لا حتى الناس قاعدة حمل المطعم غير حتى في القيد الذي هو أخص من الموضوع.
لا في العموم الخصوص مطلق لا عموم خصوص من وجه يأتي قواعد تعارض والتزاحم.
هناك في حمل المطلق على المقيد حتى إذا كان القيد أخص مطلقا.
أي هو فقط
آه.
الأخص مطلقا.
لا لا. هنا إذا كان القيد أعم من الموضوع من وجه. كقولنا في الغنم السائمة زكاة. بين الغنم والسوم. عموم خصوص من وجه. يجتمعان في الغنم السائم. ويفترق الغنم عن السوم في المعلوفة. ويفترق السوم عن الغنم في الإبل السائم. هي إبل مو غنم. إذن بين الغنم والسوم عموم وخصوص من وجه. هنا في حالين الموردين هو التطبيق إذا كان القيد أخف من الله أو القيد بينه وبين الموضوع عموم خصوص من وجه. هنا لا إشكال في كون القيد احترازيا. هذول الأطفال الثلاثة المضفر والقوي والنائي يقولون لا إشكال في كون القيد هنا احترازيا يوجب تضييق دائرة الموضوع. الزكاوية في الغنم السائمة إذا قيد الموضوع وهو الغنم قيد بالسوم وجوب الزكاة قيده مو كل غنم بها زكاة إلا سائمة راعية في المرجع. إذا ضيق دائرة الموضوع فقيد وجوب الإكرام بالعالم لما يقول أكرم الإنسان العالم يقيد الزكاة بخصوص الإنسان العالم وبخصوص الزكاة في الغنم السائمة. لكن لا يدل هذا في الغنم السائمة الزكاة انتبه لا يدل على عدم وجوب الإكرام في الإنسان غير العالم. لما يقول أكرم الإنسان العالم يعني يدل على عدم الإكرام في الإنسان غير العالم؟ لا، باعتبار آخر قد يكون الإنسان غير العالم عامة يجب إكرامه لفقره. هذا في الإنسان العالم يدل على وجوب إكرام الإنسان العالم لكن ما يدل على عدم وجوب إكرام الإنسان غير العالم باعتبار آخر كالفقر مثلا أو المرض. ولا يدل هاي في الغنم السائمة زكاة في الغنم السائمة زكاة لا يدل على عدم وجوب الزكاة في غير الغنم السائمة. في الغنم السائمة زكاة خب إبل معلوفة ما بيها زكاة هذا ما يدل على هذا. في الغنم السائمة زكاة ما يدل على أن الإبل المعلوفة ما بيها زكاة. قد يجي لدي يقول الإبل معلوفة ما بيها زكاة. قد يجي إذن في الغنم السائمة زكاة الزكاة حفرها وقيدها وضيقها في الغنم السائم لكن لا يدل على عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة لأن قاعدة احترازية القيود هو انتفاء الحكم عن الموضوع. غنم إلى معلوفة ما بيها زكاة هل مقدر انتفاء الحكم عن الموضوع المذكور في القضية عند انتفاء القيد. غنم مو سائمة ما بيها زكاة. أما الموضوع غير المذكور وهو الإبل المعلوفة هذا ما موجود في القضية. الإبل المعلوفة ما موجود في قضية في الغنم السائمة زكاة. الموضوع غير المذكور لا تعرض لحكمه لا نفيا لا إثباتا. فما عن بعض الشافعية قالوا في الغنم السائمة زكاة يدل على أن الإبل المعلوفة ما بيها زكاة هذا غلط. هذا شنو ربط بهذا في الغنم السائمة زكاة خلص ضيق الموضوع. هذا ما يدل على أن في الإبل المعلوفة ما في زكاة ما يدل ما مذكور في الموضوع. في الغنم السائمة زكاة الإبل المعلومة يعني ما بيها مدرينا قد بيها قد ما بيها. فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة في الغنم السائمة زكاة على عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلومة لا وجه له قطعا. هذا ما قاله هؤلاء الثلاثة. التطبيق الثاني مشهور عندنا احنا في فقهنا خيار الحيوان مختص بالمشتري مشهور. أكو قول يقول خيار الحيوان بالطرفين للبائع والمشتري لكن مشهور علماءنا يقول خيار الحيوان مختص بالمشتري. لماذا؟ لأن في جملة من الأخبار قيدت أن خيار الحيوان للمشتري. منها ما رواه أبو الحسن الإمام الرضا عليه السلام قال: الخيار في الحيوان 3 أيام للمشتري. غير هذا، غير احتراز. إذا ماكو خيار حيوان للبايع حتى القول المشهور هذا. ولكن هذا ما يدل على أن البايع ما إلى خيار من غير جهة الحيوان، كخيار المجلس، كخيار الشر. ما يدل خيار الحيوان بغير احتراز، هذا غير احتراز، هذا تطبيق خيار الحيوان للمشتري. البايع ما إلى خيار حيوان بس، أما ما إلى خيار آخر، لا، قد يكون إلى خيار آخر، خيار شرط. التطبيق الثالث: تقييد حرمة حلائل الأبناء، يعني زوجة ابني حرام أتزوجها، تقييد حرمة حلائل الأبناء، من جملة المحرمات حلائل الابن، حرام أتزوجها، حلال أنظر إليها لكن حرام أتزوجها. قيدت حلائل الأبناء اللي حرام أتزوجها أنها من صلبي، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. خب إذا حليلة ابن الرباحي مو صلبي، من أجل نصب ابن الرباحي وعنده زوجة، هم حرام أتزوجها إذا طلقها؟ حرام علي زوجة ابني أن أتزوج لي من صلبي. إذا ابني رضاعي حليل تزوجته إذا طلقها حرام أتزوجها؟ يقول لا، لأن هذه الآية قالت: وحلائل أبنائكم حرام عليكم الذين من أصلابكم، هذا قيد احترازي، الذين من أصلاب. فحليلة الابن الرضاعي التي ليست من الصلب ليست محرمة علي أن أتزوج بعد طلاقها منه. ولكن لا تدل هذه الآية على أن حليلة الابن الذي ليس من الصلب وهو الرضاعي ليست محرمة باعتبار آخر، ككونها عمتي أو خالتي أو بنت أخويا حرام أتزوجها. فتقول حليلة الابن الصلبي حرام عليك، خب حليلة الابن الرضاعي هذا مو صلبي إذا مو حرام، لكن قد تكون حرام حليلة ابن الرضاعي باعتبار بنت أخويا. هذا ابن الرضاعي متزوج بنت أخويا، هذه التطبيقات. استثناءات، انتبه الاستثناءات، إذا كان القيد مساويا للموضوع. أكرم الإنسان الناطق، هو الناطق والإنسان تساوي بينهما، هذا لا أقص لا عموم خصوص من وجه. أكرم الإنسان الناطق، أكرم إنسانا ناطقا. وكذلك إذا كان القيد أعم، مو عموم خصوص من وجه، أعم، أكرم الإنسان الحيوان، أكرم الإنسان الحيوان، حيوان أعم من الإنسان. هنا لا إشكال في عدم كون القيد للإحتراز، لأن القيد في هاتين الصورتين لا يوجب تضييقا في دائرة الموضوع. إذن القيد توضيحي، مو تقييد، مو تقييد، مو تضييق. ثانيا، إذا كانت هناك قرينة على عدم كون القيد احترازيا، كما إذا ورد القيد مورد الغالب فيفهم منه عدم كونه احتراز، قيد غالبي هذا مو دائم، قيد غالبي. وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأني حرام عليك إن كنتم دخلتم بالأم. يفهم منا أن تقييد الربائب بأنها في حجوركم غالبي، غالبا تكون كذلك، أن الربيبة في الحجر إذا أزوج امرأة عدم نية من زوج سابق، هاي أنا ربيها في حجري في بيتي أنا ربيها. فيفهم منه أن تقييد الربائب بأنها في حجوركم لأنها غالبا تكون كذلك، غالبا تكون كذلك، إذا فهي كالبنات. إذن هذا إذا كان قيد غالبي لا يكون احترازيا. وكذلك إذا علمنا أن القيد للاستهزاء، للتعجيل، للتحدي، ففي هذه القيود ماكو احتراز، بل لا يوجد قيد. القيد إذا كان للالتجاء هذا مو قيد، للتحدي هذا مو قيد، للتعجيز هذا مو قيد، حتى نتكلم أنه قيد احتراجي أو قيد توضيحي. هذه القاعدة انتهت، والحمد لله. إن شاء الله يوم الاثنين.